أول لماذا هيبقى عنوانها لماذا أنتم نيام؟ لوقا 22 من أول عدد 44. وإذ كان في جهاد، ده المسيح له المجد نفسه، كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ده إمتى الكلام ده؟ ليلة صليبه يوم الخميس بالليل، فكان بيصلي صلوات حارة جدا عشان داخل على الصليب. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تجربة لما معلمنا يعقوب، وده واحد من التلاميذ الـ 12 كتب الرسالة بتاعته، قال لنا التجربة دي ليها معنيين. المعنى الأولاني أن التجربة بمعنى الألم أو الضيقة أو الأزمة أو المشكلة، وقال دي يا جماعة لما تحصل احسبوها فرح، لازم ربنا رايد خير، بس استحملوها بصبر وصلوا واطلبوا حكمة وطولوا بالكم وآخرها خير. وقال في تجربة بمعنى تاني اللي هي بمعنى الخطية، قال لما حد يقع في خطية ما يقولش بقى ربنا السبب، الأولانية يقول ربنا السبب ماشي، إنما آخرها خير، ما كانش خير على الأرض يبقى خير في السماء. التانية خطية محدش يتجرب ويقول متى أخطأ، يعني لأن ربنا جربني، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، إنما كل إنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. فكلمة تجربة لما نقراها في الإنجيل نحاول نطبق عليها المعنيين، ساعات ينطبق معنى واحد وساعات ينطبق المعنيين. هنا بالأكثر صلوا، قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، تجربة بمعنى خطيئة، لأن ربنا ما يحذرناش كتير من التجارب بمعنى الضيقات. ليه؟ لأن شايفها مهمة، فما يقول للناس يعني بلاش تجارب من النوع الأزمات، هو ساعات بيجيبها لنا بنفسه. إنما عادة ربنا لما يكلمنا عن التجربة يقول لنا مقصود بيها الخطيئة، زي حتى في صلاة أبانا الذي ساعات نقول لا تدخلنا في تجربة، كلنا غالبا لما بنصليها نقصد إيه؟ بلاش المشاكل يا رب والتجارب والحوادث والحاجات، ماشي، إنما هو الحقيقة معناها مش كده، هي لا تدخلنا في تجربة يعني ما تسمح لناش نغلط، تجربة بالمعنى التاني اللي هي الخطيئة، بدليل بنكملها ونقول لا تدخلنا في تجربة ها لكن نجينا من الشرير. يبقى الشرير عاوز يوقعنا في الخطيئة، ما تسيبناش ندخل في تجربة، يعني ما تسيبناش نغلط. فالمسيح بيقول لنا لماذا أنتم نيام؟ قوموا صلوا لألا تدخلوا في تجربة. بمعنى لو الواحد نام، هنا النوم على فكرة هنا كان حرفي، يعني ناموا فعلا فوقعوا في تجربة. ايه التجربة اللي حصلت؟ ايه الخطية اللي عملوها بعد النومة دي؟ كلهم انكروا، كلهم هربوا على الاقل، وبطرس انكر، فهو قال لهم قوموا صلوا لحسن تدخلوا في تجربة. لو كانوا سهروا الليلة دي ووقفوا جنب المسيح يمكن ما كانوش هربوا او ما كانوش ضعف او ما كانوش شكوا، او ما كانش واحد زي بطرس انكر المسيح بعد عشر الثلاث سنين ونص وبعد عمل معجزات وبعد وبعد. إذن إحنا عاوزين نتناقش في قضية إن النوم في الخط، إن كان جسدي أو نوم روحي، ده المعنى الأهم، بيعرض الإنسان لتجارب كتير. قد تكون تجربة بمعنى خطية، وقد تكون تجربة بمعنى مشكلة. أنا عاوز أركز على الخطية، لأن المشكلة ممكن واحد يكون سهران وبيجاهد ومشغول بربنا ويتجرب برد، لأنه كثيرة هي أحزان الصديقين، والمسيح ما وعدناش ان الدنيا تمشي سهل، وعدنا في ضيقات، ودي هندرسها مرة لماذا الضيق ولماذا الألم. انما عاوزين نربط بين ان النوم يجيب خطية، والنوم هنا مش بمعنى بقى الحرفي، النوم في الخط، النوم في العسل، يعني الواحد لما ينام في علاقته مع ربنا على طول دي تهدده انه هيقع في اخطاء كبيرة، زي اول مثل هو قدامنا ان التلاميذ اقرب ناس للمسيح، كان المفروض الليلة دي يسهروا، لأن يعني شايفين المسيح سهران واضح عليه انه متألم وكلمهم كذا مرة انه هيتصلب، انما ناموا. وهو تلمس لهم العذر على فكرة، قال لهم يعني انا عارف الجسد ضعيف لكن كان المفروض تصلوا، قوموا صلوا لألا تدخلوا في تجربة. في واحد الأسبوع اللي فات نام نوم تقيل، مين فاكره؟ يونان النبي. نفتح مع بعض سفر يونان عشان نشوف يونان وهو نبي ازاي نام. يونان إصحاح واحد. طبعا عارفين أول سطرين أن ربنا قال له يونان قوم نادي على المدينة العظيمة اللي اسمها نينوى، لأنه صعد شرهم أمامي، هرب من ربنا وما سمعش الكلام. بعد ما هرب ركب مركب فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائما؟ نفس العتاب، لماذا أنتم نيام؟ نفس العتاب، مالك نايم ليه؟ قوم أصرخ إلى إلهك، نفس الكلمة، قوم وصلوا. لألا المسيح عسى أن يفتكر الإله فينا لألا نهلك. المرة دي اللي بيكلمه على فكرة واحد وثني، النوتية دول بحارة يعني مش شرط يكونوا يهود، إنما يونان وهو نبي نام نوم تقيل ونام في الخط وهو ناسي أنه عامل عملة سودة وكسر وصية ربنا وهربان من ربنا. وانتوا عارفين ساعات الواحد عشان يخدر ضميره ينام عشان ما يفكرش، لأنه لو فكر ضميره هيتعبه. هو عامل عملة، مفروض يونان ده نبي يقعد يصلي مثلا، إنما اللي عاوز يصلي ولا عاوز يفكر حتى جاي ينام. طب لما نام حصل تجربة، طبعا أولا نوء شديد اللي هي النوى يعني البحر هاج ومش راضي يتعدل، لدرجة البحارة نفسهم استغربوا. البحارة بيبقوا عارفين معاد النوات، المرة دي ما عرفوش يتصرفوا لأنها حاجة مش متوقعة، فعشان كده ابتدوا يصلوا، مش شغلتهم الصلاة، إنما واضح إنهم عاجزين. ولما لقوا الحكام الشادية عملوا قرعة عاوزين يشوفوا مين شرارة في الموضوع، في مشكلة. ده كله لأن هم مخهم بيقول لهم اللي بيحصل ده في حاجة، في حاجة غلط، دي مش نوع عادية. فبرضه لما نام يونان عن حياته وعن روحياته وعن دوره كنبي وعن رسالته وعن صلاته حصل نوء شديد وحصل خطية. طبعا ده النوم هنا في ذاته كان خطية لأنه هربان. فقوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. النومة دي كانت هتكلفه حياته. عارفين بعد كده اللي حصل ايه؟ انه جابوه عمل القرعة، قول لنا ايه الحكاية؟ قال لهم انا هربان من ربنا. قال له حد يعمل كده؟ قال لهم ولا حصل. قال له طب نعمل فيك ايه؟ قال لهم ارموني في البحر. كانت النومة دي هتكلفه حياته وهتكلفه ابديته. اذا النوم خطر. طبعا تناموا في الاوتيل زي ما انتوا عاوزين، انما نقصد النوم الروحي. النوم الروحي يعني ايه؟ وزي نفهمها يعني النوم الجسدي مش خطية في ذاته، انما النوم عن العلاقة بربنا، النوم في الخط يعني مفيش حاجة بيني وبين ربنا. فهنا يونان اتقطعت العلاقة بينه وبين ربنا، فأصبح فريسة سهلة للخطية وللمشاكل وللنوات. لولا ان ربنا صحاه بالعافية. عارفين صحاه ازاي؟ قعدوا 3 أيام ما ينامش غصب عن عينه. ها لما دخل بطن الحوت لا هيعرف ينام ولا هيعرف ياكل، وما وراهوش غير الصلاة والصوم. عاوز يقول له الحكاية ما تتصلحش غير كده، أحسن تصحى لأحسن تدخل في تجربة كبيرة. يبقى لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تعالوا نشوف واحد تاني نام برضو بمعنى بقى أنه نام في الخط. أبونا إبراهيم نفسه تلاقوها في تكوين، قبل إبراهيم كمان نوح، تكوين 9. نوح ده اللي يقرأ قصته يلاقيه راجل عظيم جدا، لأنه كان عنده إيمان قوي وجبار أن ربنا يطلب منه يبني مركب على جبل، ده نوع من الجنون يعني. وبعدين الناس تقول له أنت مجنون، اللي بيبنوا المراكب بيبنوها جنب البحر عشان يزقوها تنزل، إنما تبني مركب على الجبل ومين اللي هينزلها لك دي؟ مركب 3 أدوار. إنما هو سمع كلام ربنا قال لهم أصل ربنا بيقول المطر هينزل هيغرق الدنيا والمركب هتعوم لوحدها، كانوا يضحكوا عليه. إنما يقال إنه فعلا حصل زلازل في الطبيعة والبحار نفسها عليت في الدنيا كلها غرقت مش بس المطر. فضل هو بيبني سنوات طويلة وناس كلها بتضحك عليه، فراجل إيمانه قوي جدا لأنه ما تراجعش لغاية ما دخل المركب وعاش وطلع من الطوفان ده هو ومراته والعيال والستاتهم 8 أفراد بالعدد، كل ده بسبب إيمانه وتمسكه بوصية ربنا، والعالم كله فنى ساعته. إنما نام بعد كده، جاله لحظة نوم نقراها في تكوين 9:18 يقول: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث. سام دول اللي هم بيقولوا من نسل سام، وكل ما حد يتكلم ويقول كلمة على اليهود يقول لك معاداة السامية، بيعادي السامية، عندهم عقدة كده. سام وحام ويافث، وحام هو أبو كنعان، كنعان اللي هي فلسطين دلوقتي. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، من هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. يا نوح كبير قوي، نوح يوصل انه يسكر وفي سكره يتعرى، حاجة مخزية قوي. يعني فين احنا اللي بنتكلم عن نوح العظيم رجل الإيمان اللي يعني تحدى العالم كله وخلص ولاده وكان يعني رمز للمسيح المخلص والفلك رمز للكنيسة، يوصل بعد كده أو نام؟ دي لحظة نوم. هنا النوم مش بجد بقى، هنا مقصود بيها نام مع رب، مفيش صلاة، مرجعش تاني للعهد بتاع ربنا، مش واخدها جد. فسكر وتعرى. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافس الرداء ووضعه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهم. يعني ولاده الاثنين الأوائل استكتروا قوي إن هم يبصوا لأبوهم في اللحظة دي، فخذ بظهرهم كده جابوا رداء وغطوه عشان ما يصحش يشوفوا أبوهم العظيم في الضعف ده وفي البهدلة دي. هم نفسهم مستكترين إن أبوهم ده السبب الخلاص ورجل الإيمان يقع في تجربة زي كده. إنما قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، لماذا أنتم نيام؟ كان للأسف إنه ابنه الصغير كان استهتر به اللي هو حام أبو كنعان ده، فصعب على نوح بعد كده ولعن حام ونسله ولعن كنعان، وعشان كده في نظر اليهود الكنعانيين بالذات دول ملعونين، الكنعانيين اللي هم بلاد فلسطين ملعونين. يبقى شفنا انه التلاميذ لما ناموا انكروا المسيح، ويونان لما نام كان هيموت ويأس، وقع في اليأس وقرر الانتحار، ارموني في البحر واتبهدل خالص. وادي نوح رجل الايمان لما نام في علاقته مع ربنا سكر وتعرى واصبحت نقطة سودة في تاريخه. نوح ده مفيش غلطة تاني في حياته ما عدا الغلطة دي، اليوم ده ما تلاقيش حاجة تاني، الباقي كله حلو. نشوف واحد تاني بعدها بصفحة كده، تكوين 12، رجل الإيمان الأكبر بقى الأعظم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم طبعا برضو قمة في الإيمان، لأن أبونا إبراهيم أول واحد يسمع كلام ربنا وينفذه بالحرف، إنه قال له قوم اطلع من شعبك وتعالى للأرض اللي هوري لك. فخرج أبونا إبراهيم وهو مش عارف راح فين، وعاش في الصحراء سنين على الوعد بتاع ربنا، وبقى لغاية ما وصل في يوم من الأيام أنه ربنا كرمه بابن إسحاق بعد عمره طويل قوي، وبعد كده كمان طلب منه إسحاق فكان مستعد يقدمه له ذبيحة، فإيمانه جبار. إنما في يوم من الأيام أبونا إبراهيم نام برضه. نشوف نام إزاي. تكوين 12 10، وحدث جوع في الأرض فانحدر إبراهيم، ده اسمه قبل إبراهيم، إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. اللي يقرأ إبراهيم قبلها يلاقي كل خطوة كان بيصلي، هنا ما سمعناش عن الصلاة خالص. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي اللي هي سارة بعد كده امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل إبراهيم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع لها إبراهيم خيرا بسبب، صنع إلى إبراهيم خيرا بسبب، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال وجمال. فضرب الرب فرعون بيته بضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبراهيم. فدعا فرعون إبراهيم وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ برضو المرة دي مين اللي بيلوم؟ فرعون بيلوم إبراهيم، فرعون اللي معرفش ربنا، زي النوتية اللي كانوا بيلوموا يونان. ماشي، لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ الآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه امرأته وكل ما كان له. تصرف مش بتاع أبونا إبراهيم خالص، يعني أبونا إبراهيم اللي مستعد يقدم ابنه ذبيحة لربنا، مليان غلطات الموقف ده. أولا إيه اللي نزلك مصر؟ أنت مش طالع من بلادك في العراق بأمر إلهي ومسافر لغاية فلسطين بأمر إلهي، وما بتتحركش في أي خطوة غير لما ربنا يقولك يحصل مجاعة تقوم تنزل مصر؟ طب فين إيمانك؟ وهو يعني اللي كان حركك طول السنين دي مش هيعرف يأكلك في المجاعة؟ إنما نام، نام أبونا إبراهيم، ولأنه قرر من غير ما يرجع لربنا خالص بتفكير بشري طلعت له مشكلة تاني. فسارة شكلها كويس والمصريين ما عندهمش مبادئ ساعتها ويخاف عليه، فقال لها: طب وتقولي انت اختي وخلاص؟ طب افرض قالت اختك وخدوها يعني؟ نبقى نشوف، نبقى نشوف، ده انت يعني ده الصعيدة يموتوك، ايه الكلام ده؟ ازاي تتصرف كده؟ تصرفات غريبة جدا، تطلع من راجل حتى عادي يعني، انما شوف ابونا ابراهيم رجل الايمان اللي محدش يشكك في عظمته، اللي واقف على باب السماء دلوقتي كل اللي يروح السماء يقول لك داخل في احضان ابونا ابراهيم. يعني ابونا ابراهيم راجل عظيم جدا، انما دي نقطه سوداء في حياته، ثغره في حياته وحشه، وتكررت في مره تاني نفس السيناريو، لانه خاف وضعف وكذب والتوى وما سالش ربنا وما صلاش. لماذا انتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. كانت تحصل مصيبه، كان مراته هتروح منه، وكان هيخسر شريكه حياته، وكان هيضيع منه الوعد بتاع ربنا انك تورث كنعان، وكان كل حاجه هتبوظ، كل اللي كان ربنا عاوزه كان هيبوظ لانه نام في الخط وبطل يصلي. اذا الكلام ده يخوفنا، انه النوم يعني البعد عن ربنا، لما الواحد يبقى قريب من ربنا ويبعد، دي معناها الشيطان هيلعب بيه وهيبهدله وهيوقعه في حاجات ما كانش يتوقعها. نوح يسكر ويتعرى، يونان يهرب من ربنا وييأس ويبقى يموت، أبونا إبراهيم يكذب ويلاوع. إيه ده؟ الناس العظيمة دي تقع في الحاجات دي. نشوف واحد تاني، نشوف داود، صمويل الثاني إصحاح 11. إحنا في صمويل الثاني إصحاح 11 ده فات حاجات كتير قوي من حياة داود، طفولة داود الجميلة. داود لما كان طفل كان بيعشق ربنا، وكان معاه يقعد كده في الجناين يقول مزامير، وكان قلبه على مزاج ربنا، ربنا قال كده مفيش قلب زي قلب داود. ولما بقى شاب بقى غيور جدا على ربنا، وقتل جلياط وقتل أسد وقتل دب وحاجات حلوة. وبعدين بدأت العداوة بين شاول وبين داود، شاول غيران منه، وداود يهرب ويهرب ويهرب، إنما ما يعديش أبدا، ويفضل ربنا يستر على داود ويحميه بسبب أن داود محبته كبيرة جدا وصلواته حارة جدا وماشي زي الفل. وبعدين شاول يموت فداود يبقى ملك، وبعدين ربنا يرفع من شأن داود جدا ويغلب كل الشعوب اللي تعبان، ولسه رجل الصلاة ورجل الحروب من أجل الله، وما شفنالوش غلطة، إنما نام، جاله وقت نام. نشوف نام ازاي. كان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة، أما داود فأقام في أورشليم. اللي يتتبع قصة داود ما فيش حرب أبدا ما شاركش فيها، هو بيعتبر أن دي حروب ربنا، وده كان تفكيره أنه بيحمي شعب ربنا ويحمي أورشليم مدينة ربنا، فبكانش يسيب حرب إلا ويشارك فيها بنفسه. المرة دي يقول إيه؟ أما داود فأقام في أورشليم، ما طلعش يحارب، ولأنه لا بيحارب ولا بيصلي ينام بقى. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره، كان نايم، خلي بالكم داود قام عن سريره، بالظاهر الكتاب قاصد يفكرنا أنه إيه؟ نايم وزهقان، مفيش حاجة تتعمل، طب فين إجبيتك؟ فين إنجيلك؟ فين الكنيسة؟ فين أي حاجة؟ فين حتى الشغل بتاعك؟ قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، هيقع بقى في التجربة، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. باظت خالص المشكلة، يعني كمان حبلت من الخطية. صلوا وقوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، لماذا أنتم نيام؟ هو نام، الدنيا باظت خالص. فأرسل داود إلى يؤاب، شوفوا الشيطان بقى عمال يجرجره إزاي. الأول كان فاضي وبيتمس ما راهوش حاجة، ونظرة، وبعدين خطية، وبعدين بقت حامل، طب جوزها هيرجع، طب نعمل إيه؟ فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أوريا الحسي جوزها. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة اللي هم مخبرين يعني من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. هو عاوز يروح لمراته خلاص عشان يستر على العملة بتاعته، إنما شوفوا اللي حصل، الراجل سايب الحرب وجاي يستدعى يقابل الملك، فمرضاش يدخل بيته، نام على باب القصر بتاع الملك. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. داود متغاظ طبعا، فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر؟ لماذا لم تنزل إلى بيتك؟ قال يعني واخد يعني مشغول عليها. فقال أوريا لداود: إن التابوت، شوفوا العتاب تاني، شوفوا العتاب يجي إزاي، إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي مؤاب رئيس الجيش وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتي وحياة نفسك لأفعل هذا الأمر. كلام يوجع قوي بس كده، ما هو كلام ده ليك يا داود، انت سايب الحرب ليه؟ هديك عمال تقع، لماذا انتم نيام؟ فقال داود لأوريا: اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فاقام أوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فاكل امامه وشرب واسكره. شوفوا داود بيعمل ايه، خلاه يسكر عشان يروح، انما التاني مروحش. وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. ما هو الشيطان عمال يجرجر داود، ما سمعناش إنه صلى ولا افتكر ربنا خالص، كان ممكن يقول له: رب أخطيت، سامحني، انقذني من العملة السوداء اللي أنا عملتها، إنما لا، ده لسه الشيطان عمال يرقد له. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من وراءه فيضرب ويموت. بعت مرسال لرئيس الجيش، طبعا حاجة سرية بينه وبين يؤاب، مؤاب ده اسمه يؤاب. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحسي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك، طبعا لما تيجي الأخبار لداود هيولع أول مرة يتغلب أول مرة. هو طبعا دي حاجة غلبة بسيطة راح منه 10 كذا يعني عدد بسيط من الرجال، إنما مع مش متعود يخسر داود. فعندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ يعني لما بتقربوا هيرموا بالسهام هيجيبوكم، يعني عاوز يقول لهم انتوا غلطتوا في القرار بتاع ان انتوا تقربوا على السور بتاع البلد ده. من قتل فلان؟ ألم ترميه امرأة؟ بيقول لهم ذكريات قديمة عن حروب قبل كده، انه في واحد اسمه أبي مالك ابن يربوشس ده رمته امرأة بقطعة رحى من على السور، كان قائد حربي، انما لما قرب على السور واحدة ست مسكت رحاية ورمتها موتته. عاوز يقول لهم دي حاجة يعني ألف به في الحرب، ان العساكر ما تقربش من السور عشان ما تبقاش في مرمى السهام. يعني متوقع ان داود يتنرفز لما يعرف الاخبار. لماذا دنوتم من السور؟ تقولوا له اول ما يتنرفز فقل قد مات عبدك أوريا الحسي ايضا. فاهمين الفكرة؟ هو يؤاب عارف انه هيتنرفز، فقل لهم لما تلاقوه تنرفز قوي بسبب اخبار الحرب قولوا له أوريا مات. هو يؤاب فهم ان هو عاوز يخلص من أوريا، فطبعا بيريحه. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب، وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم لمدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحسي أيضا. هو وفر على نفسه النرفزة وألهله على طول. فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب، انتهى البرود، لا يسوء في عينك هذا الأمر لأن السيف يأكل هذا وذاك. الحرب كده يا ابني، يا سلام حرب كده، ما كنت طول عمرك عسكري لو مات كنت بتزعل، ايه يعني ايه اللي جرى؟ شدد قتالك على المدينة واخربها وشدد. فلما سمعت امرأة أوريا انه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة ارسل داود وضمها الى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. نقطة سودة في حياته طول العمر كلفه دموع قد كده. دي سر المزمور 50، ارحمنا يا ربك عظيم رحمتك. شوفوا الحكاية ابتدت ازاي، نام وفضي وطلع يتمشى ونظرة وبعدين شهوة وبعدين انا ملك انا حر وبعدين زنا وبعدين نتيجة الزنا وبعدين عاوز يغطي على الجريمة وريه مش راضي يستر معاه نخلص منه ومؤامرات وكذب وعساكر بتموت. ايه ده كل ده؟ ايه اللخبطة دي كلها؟ هو ده داود اللي ربنا قال قلبه ما فيش زيه؟ هو ده داود صاحب المزامير؟ ايه اللي حصل؟ لماذا انتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تجربة صعبة ورا بعض. الأصعب انه ما فاقش على فكرة بسرعة، فضل نايم شوية، لدرجة طبعا ربنا جاب نسان النبي، نسان ده زي أب اعترافه بقى، فبعته لداود. فنسان رايح يقول لداود قصة، قال له عندك واحد في شعبك راجل غلبان عنده معزة، وجنبه راجل غني، راجل غني جاي له ضيوف، فالراجل الغني اللي عنده كتير قوي ده استخسر فراح خد المعزة الوحيدة الأملة بتاعة الغلبان ودبحها للضيوف، تعمل ايه فيه؟ فداود اتنرفز قوي، هو مش دارياه. قال له الراجل ده لازم يموت. قال له انت الراجل ده، ربنا اداك كل حاجة وخلاك غني وملك وعندك كل حاجة، انما انت بصيت لراجل له زوجة وحيدة وشريكة حياته وخدتها منه، انت وقعت في الزنا والقتل، ايه اللي انت عملته ده؟ قال له اخطأت الى الرب. وكان توبة طويلة ونتائج وحشة، والزنا دخل بيته والقتل دخل وسط ولاده وكانت مآسي. كل ده ليه؟ لانه نام، نام عن ربنا، علاقته بربنا راحت، وافتكر انه يقدر يعيش من غير ربنا، ونسي مزاميره ونسي حروب الرب ونسي جهاده واتبهدل. لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اللي يعرف أن الخطية أوحش من التجربة من المعنى التاني. الخطايا اللي بنعملها بتكلفنا أكتر ما بتكلفنا كل الضيقات والألام والمشاكل اللي بتعدي علينا. ولو الواحد فهم كده مش هينام في علاقته مع ربنا، هيخاف. نقلب بقى الدفة ونشوف الوش التاني لما الواحد يسهر بقى، لأنه المسيح استخدم الأمر ده كتير. قال اسهروا كتير قوي، قال كلمة اسهروا دي، المسيح قال الكلمة دي كتير. نشوف في أعمال 16 ناس بتسهر، ناس ما بتنامش، عدد 25. هنا بقى في سفر الأعمال احنا وصلنا لبولس ومعه واحد اسمه سيلة تلميذه وعتاولة بقى، من بلد لبلد يبشروا، ودخلوا بلد اسمها فيليبي، بلد كلهم ناس رومان ملهمش في ربنا، وبشروا شوية، قاموا مسكوهم رنوهم علقة وخدوهم للوالي، اداهم علقة هم كمان وجلدوهم ورموهم في السجن الداخلي وبلاك ليستد بقى، هيعملوا فتنة. والسجن الروماني ده سجن بشع في التاريخ، يعني اللي يدخل ما يطلعش، ومفيش قوانين بتحكمهم، ونوع بقى من العنف شديد وجبروت، وملهمش أصحاب يعني في البلد دي، حدش عرفهم. هما في السجن ومجلودين، الجلد الروماني ده مرعب، يعني في ناس كانت بتموت من الجلد بس عند الرومان. وكان بقالهم يوم بيمسوا بيبشروا، وبعد كده يقول الكتاب ايه، ونحو نصف الليل، ده في نصف الليل وفي السجن، كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. دول ما بناموش، دول بقى اللي فاكرين كلمة المسيح، لماذا أنتم نيام، قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. والمسجونون يسمعونهما، نفس المساجين مستعجبة، فكلهم صح الناس دي، الزباين الجديدة دي، دول دخلوا من أول يوم بيغنوا بيسبحوا، دي بالنسبة لهم ناس بتغني، فما حصلتش يعني إن مسجون يدخل وفي نفس اليوم بدل ما يعيط ويصوت يبقى بيغني ومبسوط وبيهلل. فحدث بغتة زلزال عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن وراء أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا، فنادى ببولس بصوت عظيم قائلا، لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، وأخرجهما وقال، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. شوفوا بقى عكس بقى القصص اللي فاتت، شوفوا الصلاة بتعمل إيه بقى. دول تحدوا النوم وتحدوا التعب وقاموا صلوا. السجن اللي كان بشع ومؤلم جدا تحول إلى كنيسة وزلزال، والناس كلها المساجين عرفت ربنا والسجان عرف ربنا، والحكاية بقت حلوة جدا. قبلها بكام إصحاح قصة شبهها، أعمال 12 هيرودس اللي كان مشارك في صلب المسيح كان عاوز يرضي اليهود، فمسك يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا وموته، وبعدين مسك بطرس عشان يقدمه على عيد الضحية، يعني عاوز يقدمه ذبيحة لليهود عشان يرضيهم. ده كان تفكيره، اليهود مبسوطين قوي ان هيرودس هاجع المسيحيين، فمسك بطرس وحطه في السجن. فيقول ايه بقى هنا، أعمال 12 عدد 6، لما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا، قم عاجلا، فسقطت السلسلتين من يده، وقال له الملاك، تمنطق والبس عليك، ففعل هكذا، فقال له، البس رداءك واتبعني، فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤية، هو لسه النوم في عينيه، ففاكر نفسه بيحلم، الملاك عمال يطلعه ويفكه وهو في السجن، وهو فاكر نفسه لسه في الحلم. فجاز المحرس الأول والثاني وأتى إلى باب الحديد الذي يؤدي للمدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. الكلام ده إمتى؟ في نص الليل. كل الحكاية دي في نص الليل، الناس كلها، الكنيسة كلها سهرانة بتصلي، الوحيد اللي نام بطرس. إنما عشان صلاتهم وسهرهم الملاك راح خرجه من السجن. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، وركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهزين، أنت بتخطرفي، وأما هي فكانت تؤكد أنها هكذا هو. فقالوا إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوا اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف أخرجوا الرب من السجن. يبقى السهر والصلاة بينقذ من التجربة. بطرس كان تاني يوم هيعدم، إنما الكنيسة اللي سهرانة بتصلي خلت الملاك يطلعه من السجن. يبقى قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. طيب هو المعنى ان الواحد مش هينام يعني؟ لا، ممكن ينام. ازاي ينام ويفضل سهران؟ لو فتحنا سفر نشيد الانشاد اصحاح 5، النشيد ده عبارة عن حوار رومانسي كاتبه سليمان الحكيم بين ربنا كعريس والنفس كعروس، الانسان كعروس، حوار رومانسي راقي جدا كله حب نقي. فيقول من ضمن الكلام، تقول بقى العروسة اللي هي النفس اللي بتحب عريسها جدا، مشغولة بربنا جدا، تقول ايه؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أنا نائمة وقلبي مستيقظ دي معناها ايه؟ انت ممكن تنام عادي، ما هو لازم هيجي لك وقت تنام، انما ما قلبك ما ينامش. هي دي الحته اللي عاوزين نوصل لها. يعني طبيعي الانسان هيشتغل وهياكل وهيشرب وهينام وهيشوف حاله وعياله، انما قلبك نام ولا ما نامش؟ العلاقه بينك وبين ربنا اتقطعت ولا لا؟ لو اتقطعت زي داود توقع بلاوي، لو اتقطعت في لحظه زي نوح توقع العري والسكر، لو اتقطعت زي إبراهيم توقع أنك تبقى واحد تاني، سكر وكذب وخداع ومشاكل ومراتك حاسب. إنما نام، لكن ما تخليش قلبك ينام. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، خلي قلبك مصحصح. لازم تصلي قبل ما تنام وأول ما تصحى من النوم وتنادي ربنا طول اليوم، يقوم قلبك ما ينامش. حتى وانت نايم تبقى برضو إيه، أو في خط، ما أنت قلبك متعود يفكر في ربنا. لدرجة القديسين بتوع زمان الكبار من كتر ما كانوا ينادوا ربنا طول اليوم، يقولوا إنها وصلت معاهم وهم نايمين كان بيفضل يزن في دماغهم كلمة يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع. عارفين زي ما واحد يسمع أغنية ساعتين يجي ينعس يلاقيها عمالة شغالة لسه، وأول ما يصحى يلاقيها لسه شغالة مع إن الكاسة تطفى، إنما من كتر ما سمعها وفكر فيها علقت. فهما كانوا نفسهم يوصلوا لدي، ان من كتر ما بينادوا على ربنا خلاص ما بقوش بيعملوا مجهود عشان ربنا يجي في قلبهم او عقلهم، بيناد خلاص سهل، لان طول اليوم بيقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح خليك معاي. فلما ينام ويصحى يلاقي ربنا مستني. عشان كده يقول انا نائمة، النفس بتقول كده، اللغة الانثوية هنا كنفس، وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، يعني ربنا بيخبط وانا سامع. ما هو اللي نايم خلي بالكو مش معرف، انما ده معناه انا نايم بس بسمع النقر. ليه؟ لما ربنا يخبط انا بسمعه، انما اغلب الناس ما بتسمعش لانها مش نايمة جسديا، نايمة روحيا. لو داود سمع النقر سمع ضميره بيقول له حاسب ما تسيبش الحرب، لو سمع ضميره بيقول له ربنا اداك كتير، لو سمع ضميره يقول له اوعى من الزنا اللي بيزعل ربنا، لو سمع ضميره يقول له هتقتل يا داود، ما سمعش حاجه خالص. هو كان قلبه كمان نام، حتى القلب اللي ربنا مدحه وقال ما لقيتش قلب زي قلب داود لما نام باص خالص وضعت منه كل المجد اللي كان عنده. حاجة تخوف. نختم بآخر نص تسالونيك الأولى إصحاح 5. تسالونيك دي بلد كتب لها بولس رسالة بسبب أن اليهود بيضطهدوا فيها المسيحيين، فكان بيصبرهم لهم استحملوا المسيح قرب يجي وهتاخدوا إكليل على كل احتمالكم وتعبكم ده. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. قال لهم من ناحية الوقت أظن أنتم حافظين وعارفين أن يوم ربنا ده ما حدش هيعرف، ربنا بيجي هو اللي قال كده زي الحرامي، يوم ما هيجي هيجي كأنه حرامي مش هيدي معاد أبدا. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. زي ما المرأة الحامل بيجيلها المخاض فجأة، طب بالرغم أنها حامل ومتوقعة الولادة، فاهمين إزاي؟ يعني إحنا عارفين المسيح جاي وعارفين أن كل واحد فينا له لحظة ينتهي فيها، إنما مش عارفين أنهي لحظة ومش عارفين المسيح يجي إمتى. فالحامل متوقعة تولد، إنما برضو المخاض يوم ما بيجي بيجي فجأة، تكون نايمة تكون بتاكل تكون بتمشي إنما بيجي فجأة. هي نفس الفكرة، بالرغم أن إحنا عارفين أن المسيح جاي وإن في نهاية وإنها بتقرب إنما هيجي فجأة برضو، فدي عاوزة سهر. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلم حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. يعني إيه؟ يعني اللي عايش في الظلمة اليوم ده يجيله زي الحرامي، إنما اللي عايش في النور اليوم ده ما يجيلوش كحرامي أبدا. اللي نايم في الخط اليوم ده يجيله وهو مش منتظر مش مستعد، فيبقى زي الحرامي اللي سرقه. اللي عايش مستعد وسهران ومشغول بربنا اليوم ده يوم ما يجيله ما يجيلوش أبدا بانزعاج، فيقول إيه؟ لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. يعني الكلام ده حكاية جاي كلص ده للنايمين عن ربنا اللي ملهمش في ربنا. أنتم لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. فمين المعنى؟ طبعا معنى هنا روحي، يعني احنا بتوع النور مش بتوع الظلمة، احنا بتوع الصحيان مش بتوع النوم. طبعا كل ده معاني روحية مش مقصود بها الجسد. فلا ننم إذن كالباقين، هي نفس الموضوع لما قال لنا في الأول لماذا أنتم نيام، هنا بولس بيقول لا ننم كالباقين. أيوة الناس حواليك نايمة، الدنيا كلها نايمة في العسل، الناس كلها مشغولة بالفلوس والشهوات والمراكز والإنجازات والخناقات بس دول نايمين. لا ننم كالباقين بل نسهر ولنصح، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. فكرنا بنوح. أما نحن الذين من النهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. عارفين اللي مستني الحرامي فمتسلح ماسك درع وترس وخوذة مسلح، أفكار مقدسة فكرة الأبدية والخلاص، عنده إيمان ومحبة واثق في ربنا وبيحب ربنا وبيحب الناس، هي دي أسلحته اللي تخليه مستعد. لأن الله لم يجعلنا للغضب، يعني ربنا مش عاوز يغضب علينا، اوعى تفتكر أن ربنا عاوز يغضب، لا، بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. ربنا ما اخترنا لناش الغضب إنما عاوز يدينا الخلاص. الذي مات لأجلنا، يعني المسيح دفع ثمن غالي عشان يوصلنا السماء فما نضيعش تعبه، حتى إذا خلي بالكم الآية دي سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لما أنت عمال تقول ما تناموش ما تناموش ما تناموش، هنا نمنا بمعناها إيه بقى؟ معناها العادي، يعني إيه؟ لما تكون عايش مع ربنا يا سيدي نام ما يهمك ما تخافش. فقد يقول لك أنا خايف أنام لموت وأنا نايم، لا، لو عايش مع ربنا مش هتخاف. فاهمين إزاي؟ لو إحنا عايشين مع ربنا والقلب مستيقظ قول أنا نائمة وقلبي مستيقظ. فاهمين المعنى؟ فبيقول إيه؟ إذا كنا مستعدين للقاء المسيح ومشغولين به إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. يعني منين ما يجي ربنا هياخدك السماء برضه، حتى لو كنت نايم جسديا، ده مش معناه أنك أنت عايش بعيد عن ربنا. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. يبقى أول لماذا تشغلنا؟ أنه محدش فينا ما بينامش في الخط، والعتاب اللي يجي المسيح يقوله لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. التجربة دي ممكن تبقى مشكلة تهدك، ممكن تبقى خطية تضيعك، ممكن تبقى أحداث تخسر فيها كتير قوي. طب ليه؟ شوية صلاة وشوية إنجيل وشوية كنيسة وشوية عشرة بربنا تخليك مصحصح، وبعد كده تبقى عايش عادي، إنما تبقى نايم وقلبك صاحي، تخاف من الخطية وتكره الخطية وضميرك صاحي، ساعتها تقول لا ننام كالباقين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلا بدي.